أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذه آخر سورة الممتحنة، ويذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة النساء، كيف يبايع النساء وعلى أي شيء يبايعهن صلوات الله وسلامه عليه. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيع على النساء، وأخذها أيضا على الرجال بمثل ما أخذها على النساء. ثم نهى الله عز وجل في آخر سورة عن تولي الكفار كما سمع. هنا يقول سبحانه: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. هذه السورة ذكرنا أنها نزلت في الحديبية، وآخرها تعلق بالبيعة أو بيعة النساء في ذلك من جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أغلب ذلك في فتح مكة. هذه البيعة كان أغلبها في فتح مكة، إن دخل نساء كثيرات في دين الله عز وجل. لما فتح الله عز وجل مكة دخل أهل مكة في دين الله، ودخل نساء كثيرات، فذهبنا للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعنهم. وكان بيعة الرجال يأتي الرجل فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بيده فيبايعه، أما النساء فلا، كان تكتفي أن تمد يدها من مكان والنبي صلى الله عليه وسلم يمد يده إشارة فقط، أما يمد يده أن يسلم على المرأة لا. ولذلك في الصحيح تقول السيدة عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. هذه الآية، وإن كان الامتحان في الآية قبلها إذا أمر الله عز وجل فامتحنوهن، يعني تحلف المرأة بالله أن ما خرجت هربت من زوج ولا طلبت لزوج، إنما خرجت مهاجرة إلى الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الامتحان. ثم تؤمر المرأة بما في هذه الآية. تقول عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. فقد أقر بالمحنة يعني في الامتحان، إن أقرت بأنها ستفعل ما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى وتنتهي عما نهى الله عز وجل عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. انطلق يبقى مجرد القول، المرأة تقول بلسانها والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليها القول ويقول انطلق. وكان يعلمهن صلى الله عليه وسلم يقول: يقولن فيما استطعنا، فيما يعني بقدر المستطاع في ذلك. وتقول النساء: النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم بنا من أنفسنا، يعني إحنا بنقول حنبدي البيع على كل شيء، يقول فيما استطعتن، فيما استطعتن بقدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقول عائشة وتؤكد: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. ما حصلش النبي صلى الله عليه وسلم سلم على امرأة مد يده، لا بحجاب ولا بغير حجاب، لا بقماشة بين الاثنين ولا بثوب بين الاثنين، لم يصح في ذلك شيء. إنما سيدة عائشة رضي الله عنها هي أدرى بذلك وأعلم بذلك، تقسم بالله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام. في رواية: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله عز وجل، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن بايعتكن، يعني كلام. أما كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مد يده صلى الله عليه وسلم فصافح المرأة من وراء ثوب لم يثبت، كله ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما جاء أن أتى بإناء فيه ماء والنساء حطوا أيديهم في الإناء وهو وضع يده في الإناء أيضا، يعني دليل على البيع، أيضا لم يصح هذا عنه صلى الله عليه وسلم. فما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط لا تحل له عليه الصلاة والسلام. البيعة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. واستغفر لهم الله، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للنسوة الله سبحانه وتبارك وتعالى، أمر بالاستغفار صلى الله عليه وسلم، وكأنه إشارة إلى حالة حتكون ويمكن تضايق النبي صلى الله عليه وسلم، فيتذكر هذه الآية يوم يستغفر النساء. وحصل لما فتح مكة صلى الله عليه وسلم، جاءت هند زوجة أبي سفيان، ونذكر هند ولها يوم فظيع جدا في يوم أحد. هند في يوم أحد خرجت مع الرجال وراء الرجال تنشد مع النساء وتحفز الرجال على القتال، وبعدين سلطت من يقتل حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه، سلطت وحشي وكان عبدا، والعبد ملوش في القتال العبد، فلذلك احتقره حمزة لم ينظر إليه، معبروش لما ولد في القتال، لأن العادة مش العبيد ما بتقتلش، فإذا بهذا العبد يخطبئ لحمزة لغاية ما يهرب. كان رجلا حبشيا يجيد الرمي بالحربة، يجيد الرمي بها، فأخذ حربته وبعدين اختان حمزة رضي الله عنه خيانة، لما لقى مش واخد باله منه رماه بها فقتله رضي الله تبارك وتعالى عن حمزة. ففعل ذلك إذا بالناس ينشغلون بالقتال، وإذا بهند تنزل إلى ساحة القتال وتذهب إلى حمزة فتبقر بطنه رضي الله تبارك وتعالى عنه، تشق بطنه وتخرج كبده، تريد إنها تمضغ كبده، فما استطاعت وما قدرت على ذلك. في هذا الوقت كانت امرأة فظيعة جدا، امرأة تفعل هذا الشيء، امرأة فظيعة، وغاظت النبي صلى الله عليه وسلم جدا، والإنسان كلما يتذكر ذلك يتغيظ في نفسه على هذا الذي حدث. ولكن الله عز وجل ذو الفضل العظيم، يعني يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أهو توفي أبو طالب أخو حمزة على الكفر، وهو اللي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة اللي كادت للنبي صلى الله عليه وسلم وأذته أذى شديدة، إنه لما نظر إلى حمزة إلى هذا على هذا الوضع، كان وضعا فظيعا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل على نفسه أنه إذا تمكن من الكفار ليفعل ذلك بسبعين منهم، من سبعين واحد من الكفار هيفعل فيهم ذلك كما فعل بحمزة رضي الله عنه. ولكن الله عز وجل يهدئ من روع النبي صلى الله عليه وسلم ويأمره بالعفو صلوات الله وسلامه عليه والتجاوز. ولكن الأمر كان في نفسه، الأمر إنه حمزة فعل به، وده أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أسلم وحشي بعد ذلك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعه فبايعه، قال أنت وحشي؟ قال نعم. قال حدثني كيف قتلت حمزة، حدثني كيف. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم كيف قتله. كان خايف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون هذا الرجل ممكن واجه حمزة، حصل مواجهة ولا غيره، لا كان أجبن من ذلك، أجبن، لا يواجه حمزة، مين دي واجه حمزة، ما يقدر عليه. فأخبره أن الأمر خيانة، أنه خدع حمزة من بعيد، فضل مختبي ما بيقتلش ولا غيره، كل همه ياخد فلوس قصاد أو يعتق قصاد ما يقتل حمزة. كان شكله وحش أوي، كان منظر وحش، فلذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول فضل يستخبى لغاية ما فعل، فقال تقدر أن تغيب عني وجهك، ما شفكش بعد كده، خلاص أبنى منك الإسلام، ما شفكش بعد كده. فكان يغيب وجه النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يستشعر في نفسه بالذنب أنه قتل حمزة، وهو حمزة عمل له إيه، هذا كان ملوش في القتال أصلا، ما دخلش في القتال، كان مع الناس خادما للناس، فيأتي ويخون ويغدر علشان يكون حرا وطريقا بعد ذلك. فلذلك وجد في نفسه أنه ما فيش حاجة تكفر ما فعله في حمزة إلا أنه يقتل واحدا من أعداء الإسلام، فقتل مسيلمة أو شارك في قتل مسيلمة، شارك في قتل مسيلمة، زي إن هو نفسه قال لا أدري، ولكني وجدت رجلا فرميته، لا أدري إذا كان ساهمه هو اللي فعل ولا غيره الذي قتله فعل هذا الشيء. فهذه التي سلطت هذا على هذا الشيء تأتي الآن يا ترى هيعملها زي ما عمله؟ هو خان، هذا الرجل خان وخادع، وما كان يقاتل، ما كان جريئا على أنه يدخل في القتال، لكن فعل هذا الشيء، ومجرد ما قتل حمزة هرب وخلاص عمل اللي عليه عشان يعتق. المرأة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الآية بتجهز نفس النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشيء. هيجي النساء هتقول للمرأة إيه؟ فقال بايعنا واستغفر لهن الله، يعني تعالى على نفسك، تعالى على نفسك. فلما جاءت المرأة عملت إيه؟ لبست نقابها واستخفت، استخفت حتى لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين جاءت من ضمن من يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. وشفنا في دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، وهو داخل فاتحا، كان أبو سفيان قد أسلم في دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، ورأى جيش المسلمين، وكان ممن دخل وحب حاجة يفتخر بها يعني في أول إسلامه. فقالوا من دخل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهذا الشيء، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهو رفع صوته في الناس، من دخل دار أبي سفيان، فقالوا وما تغني عنا دارك اللي تدخلها، يعني هتكفي كم واحد يدخل جوه دارك في هذا الشيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل بيته فهو آمن، فكان فضلا من الله عز وجل. يدخل في المسجد الحرام فهو آمن، يدخل بيته ويقفل على نفسه فهو آمن، اللي يدخل دار أبي سفيان فهو آمن. ما اجترأش على أبي سفيان إلا هذه المرأة اللي جاءت جريئة ومسكته من دأنه تشده من لحيته وتقول اقتلوا هذا الشيخ الضال، اقتلوا هذا الشيخ الضال. مين اللي يقتل الشيخ الضال؟ كله فر وهرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مع من فر بعد ذلك ما قدرت أن تقاوم. ويلف الأيام وتيجي هي بقى تبيع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يأخذها الحياء والخوف إن هيعمل فيها إيه النبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي مستخفية، وبعدين يبايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء على هذه البيعة التي ذكرها الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهي أثناء الكلام أثناء البيعة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيتك أخذته على الرجال، يعني إشمعنى إحنا بتأخذ علينا هذا الشيء وشفتكش أخذت هذه البيعة على النساء؟ ما هي ما حضرتش إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال قبل ذلك على ما أخذه على النساء. فبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما وصل لقوله ولا يسرق ولا يسرق. راحت هي واقفة وقالت إن أبا سفيان رجل شهيد. فضحت فعلا، تعرفت بعد ما هي مدرية نفسها الآن بقى ولا يسرق، طب أنا بسرق من زوجي من وراه باخد، طب الأمر إيه الآن؟ قالت إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني إلا ما أخذت من ماله، يعني من ورائه بأخذ من وراه. كأن أبا سفيان يعني في بيتي كان عنده شيء من الحرص، وكان ينفق النفقة العادية، في شيء أبا سفيان كبير القوم كبير قريش مفروض تكون نفقة أكثر من ذلك. المهم أنها اتهمته بالشح، فإيه الجواب يا ترى يكون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفها إن هي مستخبية، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال أنت هند؟ قالت عفى الله عما سلف. خلاص عد بقى من كم سنة من سنة الأحد، يمكن عزرها ما عزرش وحشي، وإن قبل من وحشي قبل من وحشي، لكن ما عزروش. هي عزرها في إيه؟ كان لها ابن قتل، كان لها ابن آخر غير معاوية، هو حنظلة ابن أبي سفيان، وهي هند بنت عتبة، عتبة ابن أبي ربيعة أبوها، شيبة ابن أبي ربيعة عمها، الوليد ابن عتبة ابن عمها، كل ذو القتل. يبقى يعني لها عذر، لها انما وحش ايه عذر؟ انت جاي من الحبشة دي خدام عند هؤلاء، ايه خليك تدخل في القتال وايه خليك تفعل هذا الشيء؟ لذلك خيانة وحشي دعت النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيقه، هذا خان وفعل، ما كانش يمكن لو قتل بالسيف كان شكله احلى وهو يقاتل بالسيف، اما انه يفضل يستخبى خلسة وهو يوهم انه ليس من اهل القتال وهو عبد محدش ينظر اليه ويفعل هذا الشيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيق ينظر اليه، وان قبل منه الاسلام قال غيب وجهك عني. أما هي فعزرها النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إن الآية ربنا يقول واستغفر لهن الله، فاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لها. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما كان على وجه الأرض بيت أبغض إلي من بيتك ووجه أبغض إلي من وجهك، وهذا كان الآن. تقول الآن لا والله ما بيت أحب إلي من بيتك ولا وجه أحب إلي من وجهك عليه الصلاة والسلام. قال وأيضا سيزيد هذا الشيء بعد ما تعرفين الإسلام وبعد ما تدخلين في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فأخذ عليه صلى الله عليه وسلم من ضمن ما أخذ ولا يقتلنا، أو قال ولا يزنين ولا يزنين. فكان هي برضو اللي بترد وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو تزني الحرة؟ وفي واحدة حرة تزني محتاجين تأخذ علينا بيع على هذا الشيء أو تزني الحرة. ثم قال ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن. فهي وجعها رن عليها الشيء فقالت ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا. ما ابني من تلقتلين ابني قبل ذلك. فهي تذكر اللي بتفعله ولا اللي فعل بها ولا تذكر ما فعلت هي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وضحك عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض إن في هذه البيعة من النبي صلى الله عليه وسلم تسمى ببيعة النساء وأخذ على الرجال مثل ما أخذ على النساء. إذا جاءك المؤمنات يا أيها النبي إذا، هذه قراءة الجمهور وقراءة نافع يا أيها النبي، يا أيها النبي إذا ونافع حيبقى لي بقى فيها المد بتاع ورش المد الطويل للأزرق والمد الوسط للأصبهاني أو القصر، ولكن يقرأها النبي إذا. فإذا النبي إذا له فيها إما يسهل الهمزة يا أيها النبي إذا، الهمزة الثانية يا أيها النبي إذا، ما يبدلها واوا وهنا ده نافع فقط. أما باقي القراء يقرؤونها بغير همز يا أيها النبي إذا. إذا جاءك المؤمنات، برضو كلمة جاءك في القرآن كله جاء أو جاءك هنا تقرأ بالإمالة لابن عامر ولحمزة وخلف أيضا يقرؤونها بالإمالة جيئك جيئك على اختلافهم في المد الطويل والوسط فيه. إذا جاءك المؤمنات باقي يقرؤونها بالفتح يبايعنك يعصينك البيع على أن لا يشركن بالله شيء. أصل الأصول توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، البيع على التوحيد، البيع على عدم الشرك بالله، على عدم عبادة الأصنام، على عدم عبادة غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولا يسرقنا ولا يسرقنا. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنها بتحتاج وأبو سفيان ما بيعطيهاش، فرخص لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه، والخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. يعني إذا كان فعلا يمنعك من النفقة التي تستحقينها شرعا، يمنع أولادك من الطعام يستحقونه، يبقى خذي ما يكفيك أنت ولدك بالمعروف. طيب ما قالهاش هاتي أبي سفيان حقق بينكم ليه؟ هنا مش كل قضية من قضايا البيوت تحتاج لتحقيق، أحيانا التحقيق قد يخرب البيت على أصحابه. فهنا اللي لها النفقة بالمعروف، مش كل يوم هتروح تشكي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له النهارده ما ادنيش، امبارح ما جابليش اكله، مش هيخلص من هذا الشيء. ولكن طالما ان له مالا مال كثير وفي طعام في البيت، خذي ما يكفي على قدر ما يكفيك انت وليس اكثر من ذلك. طب يكفيك واباك وامك، ان يكفيك وولدك فقط. وجاء ابو سفيان وسمع هذا الشيء، فانه اباح لها من ماله الا الشيء الذي يعني من الطعام ما فيش مال، اما من غير ذلك لا، تمديش ايدك على فلوس ما تمديش ايدك على دنانير ودراهم، لكن الطعام خذي ما يكفي. هنا يقول الفقهاء في ذلك، هل للمرأة ان تأخذ من مال زوجها من ورائه؟ من مال يقول اما مال الزوج مفتوحا، مفتوح محطوط المال امامها، بحيث انه لا بيجيب طعام ولا بتحتاج للطعام، تحتاج للشراب، تحتاج للكسوة، يبقى بقدر حاجتها تأخذ منه. طب لو انه حطه في خزنة وقافل عليه بالمفتاح، هل يجوز تكسر خزنة وتأخذ منها؟ هذه سرقة. يبقى الذي اباحه النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخذ من المال المباح، المال المتروك الغير مغلق عليه بابا، يبقى خذي من طعامه، كلي انت واولادك، مش من حقه ان يمنعك من الطعام ومن الشراب ومن الكسوة، يبقى بقدر ما يكفيك فقط ليس أكثر من ذلك. قال ولا يسرقنا ولا يزنينا، وهذه الكبائر، ولاحظ هذه في المناهي عدم الشرك بالله، عدم السرقة، عدم الزنا، عدم القتل، عدم الإتيان بالبهتان، عدم المعصية. طب فين الأوامر؟ فين الأوامر؟ هنا لما كانت الأوامر معروفة ما احتاجش يأكدها عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا الأوامر أركان الإسلام، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، يبقى هنا الإيمان، التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت، صوم رمضان، يبقى هذه أشياء معروفة مش محتاج أنه يذكرها في ذلك. لكن هنا أشياء يمكن تكون غائبة عن النفوس، وكانوا مازالوا حتى هذا الحين يقعون في مثل ذلك. فكانت البيع احذرنا من الوقوع في فيما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. الزنا في الجاهلية كان كثيرا، وكانوا الزنا اللي عندهم يعني مستقبح اللي هو المشاع، الشيء اللي شايع اللي معروف اللي بتجاهر بالزنا. أما في الخفاء يكون واحد له خدينة له صاحبة، وامرأة لها خدين لها صاحب، في السر الاثنين يزنوا مع بعض، ما كانش مستقبحا عند أهل الجاهلية. فده الإسلام حرم هذا كله. يبقى هنا أخذ عليهن البيع، لا تزني لا سرا ولا علنية، كله حرام. ولا يقتلن أولادهن، يحرم على المرأة أن تقتل ابنها. هنا قتل الأولاد إما قتل الأجنة في البطون، يعني إجهاض، المرأة تجهض نفسها، هذا حرام. كذلك المولودة، وكان هذا في البنات، المرأة تولد البنت يقوم زوجها يقول للداية إذا كان ولدا اترك، إذا كان بنتا خذها وادفنيها على طول كده. الداية تولدها تطلع بنت اللي جات، تذهب بها تحفر لها حفرة تحطها طم عليها تقتلها حية. هذه كانت قسوة وغلظة أهل الجاهلية، إن أمر ولا يهتم لهذا الشيء. يمكن الواحد منهم كان يأخذ ابنته بيده ويذهب حتى يدفنها في الأرض هو بيده. البنت تكون كبرت عندها سنة ولا عندها أكثر، البنت بتمسح له التراب عن لحياته وهو بيحفر لها الحفرة عشان يضعها فيها. قسوة ما بعدها قسوة. هذه أهل الجاهلية اللي جاء الإسلام لغاها وطمها وأتى بهذا الإسلام الدين الذي فيه العفة، فيه النظافة، فيه الطهارة، فيه الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.